بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يقول تعالى ذكره: كلا ليس ذلك كذلك، ليس ينجيه من عذاب الله شيء. ثم ابتدأ الخبر عما أعده له هنالك جل ثناؤه، فقال: إنها لظى. ولظى اسم من أسماء جهنم، ولذلك لم يجر
لم يجرى.
أحسن الله إليه. ولذلك لم يجرى. واختلف أهل العربية في موضعها، فقال بعض نحويي البصرة: موضعها نصب على البدل من الهاء، وخبر إن نزاعة. قال: وإن شئت جعلت لظى رفعا على خبر إن، ورفعت نزاعة على الابتداء. وقال بعض من أنكر ذلك: لا ينبغي أن يتبع الظاهر المكنى إلا في الشذوذ.
أو المكني.
أحسن الله إليك. لا ينبغي أن يتبع الظاهر المكني إلا في الشذوذ. قال: والاختيار: إنها لظى نزاعة للشوى، لظى الخبر، ونزاعة حال. قال: ومن رفع استأنف، لأنه مدح أو ذم. قال: ولا تكون ابتداء إلا كذلك. والصواب من القول في ذلك عندنا أن لظى الخبر، ونزاعة ابتداء، فلذلك رفع. ولا يجوز النصب في القراءة لإجماع قراءة الأمصار على رفعها، ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب، وإن كان للنصب في العربية وجه. وقد يجوز أن تكون الهاء من قوله إنها عمادا، ولظى مرفوعة بنزاعة، ونزاعة بلظى، كما يقال: إنها هند قائمة، وإنه هند قائمة. فالهاء عماد في الوجهين. وقوله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه وتعالى: كلا، هذه كما نعلم يعني الأغلب في كلا أنها كما يقال للردع والزجر، الأغلب استخدام كلا في القرآن أنها للردع والزجر. فإذا كانت للردع والزجر فإنه يلزم أن تسبق إما بقول وإما بفعل فيه ماذا؟ فيه خطأ، لأنه في قبل يكون قبلها يعني قاعدة كلا تكون للزجر للردع والزجر أن تسبق بقول أو فعل فيه خطأ. يعني مثلا أنه يكون قالوا قولا خطأ فتأتي كلا، أو أشار إلى فعل خطأ، أو إلى ظن خاطئ، أو أن تسبق بشيء فيه خطأ من قول أو فعل أو ظن فتأتي كلا للرد أو ما يسمى بالردع والزجر. إذا لم تسبق كلا بشيء فيه خطأ فإنها تكون ابتدائية بمعنى حقا، تكون ابتدائية بمعنى حقا. وقال بعض العلماء أنها ابتدائية بمعنى ألا التي تكون للتنبيه، يعني إما أن تكون معنى حقا عند بعض، وإما أن تكون بمعنى ألا. لكن سواء قلنا بهذا وبهذا هي في النهاية ابتدائية. هنا الآن إذا قلنا كلا للردع والزجر، هل يحسن الوقف على كلا أو لا؟ إذا قلنا للردع والزجر، الواحد يصلي في الجماعة الآن يريد أن يعني يترنم بصوته ونيوصل المعاني، لما يأتي عند كلا في هذا الموطن يقول: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن ثأره جميعا ثم ينجيه. ثم يقول: كلا كلا. ثم استأنف كما أخبر الطبري، قال: ثم ابتدأ الخبر إنها لظى. طيب الآن لما قال كلا الآية التي ذكرتها الآن في قوله يود المجرم، ما هو الشيء الذي المظنون الذي فيه خطأ أو خلل؟ إيش؟
أن الابتداء ينفيه،
اللي هو الابتداء نفسه. يعني هل الابتداء حاصل؟ بمعنى أنه الآن هذا الذي يريد أن يبتدي نفسه هل بالفعل سيحصل له الابتداء؟ إيه كان قال لا، يعني بدل ما يقول لا قال كلا، يعني لن يحصل له النجاة والابتداء. ولهذا الطبري لما قال ليس ينجيه من عذاب الله شيء، هذا الذي يعود عليه كلا. والطبري رحمه الله تعالى من أدق من رأيته في التعبير عن كلا، يقول ليس الأمر كما يظنون، على حسب طبعا الموقع، ليس الأمر كما يقولون إن كان قول. هنا قال ليس ذلك كذلك. ما هو ذلك كذلك؟ أي ليس ينجيه من عذاب الله شيء، يعني ليس كما يظن الكافر أنه لو ابتدى فإنه إيش سينجو. قال يود المجرم لو يبتدي، فيقول له كلا، ليس الأمر كما تظن أيها الكافر أنك تستطيع إيش أن تبتدي. إذن صار هذا معنى الردع والزجر، أو معنى الرد عبارة أيضا عبارة أخرى للعلماء في قوله كلا. وهنا بناء ذلك يحصل الوقف على كلا. لو نأخذ مثال لكلا لتكون معنى حقا، في أول سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أول خمس آيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لو تأملنا هذه الآيات، الآن هذه الآيات ليس فيها أي خطأ يمكن أن يستدرك عليه، ليس كذلك، لأن الكلام مبتدائي من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، والخطأ طبعا لا يكون من كلام الله وإنما مما يحكيه الله سبحانه وتعالى عن غيره، هذا الذي يقع فيه الخطأ. فإذا نظرنا إلى هذا الكلام نأتي بعده وقال كلا إن الإنسان لا يطغى، لو قلنا أن الردع والزجر في هذا الموطن فإنه يكون ردع وزجر ليش؟ لشيء متقدم، ولا يوجد مما فيما تقدمها شيء نحتاج إلى ردع وزجر، فتكون هنا معنى حقا ابتدائيا، نعم بمعنى حقا أو بمعنى ألا. هنا الآن في الابتدائية هل يحسن الوقف على كلا أو لا؟ لا يحسن. إذن في الابتدائية لا يحسن، فإذا نقول كلا إن الإنسان لا يطغى، بمعنى ألا إن الإنسان لا يطغى على قول بعض العلماء، أو حقا إن الإنسان لا يطغى على قول آخر. إذن هذا هو فارق ما بين كلا التي تكون للردع والزجر وكلا التي تكون ابتدائية، وعلى حسب خلاف العلماء في تفسير معنى كلا الابتدائية. قال الطبري رحمه الله تعالى ثم ابتدع الخبر عما أعده له هناك جل ثناؤه فقال إنها لظى، وهذا في إشارة إلى تناسب الآيات. الآن لما قال سأل سائل بعذاب واقع ثم جرى ذكر الآيات ثم جاء بعده بقوله إيش يود المجرم يومئذ، وردينا يومئذ إلى ما سبق، ثم جاء هنا قال كلا بعد أن ذكر ما يود المجرم من الابتداء قال كلا ثم ذكر مصيره إنها لظى، فيصير إيش الكلام ارتبط بعضه ببعض. قال الطبري إنها لظى، قال ولظى اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله، ولذلك لم يجرى. ما معنى قوله لم يجرى؟ أي لم يصرف، يعني ممنوع من الصرف، وهذا تعبير الكوفيين، لم يجرى هو تعبير الكوفيين، وتعبير البصريين إيش لم يصرف، ممنوع من الصرف. طيب فجعلها الطبري رحمه الله تعالى لظى اسم من أسماء جهنم، اسم من أسماء جهنم، فإذا كانت اسما فإنها تكون ممنوعة من الصرف. طيب قال واختلف أهل العربية في موضعها، موضع ماذا؟ لظى، لأن الكلام الآن على لظى، في موضعها أي في لظى. فقال بعض نحويي البصرة، وهذا هو الأخفش، وقد ذكر هذا في معانيه في الجزء الثاني صفحة 549 النسخة اللي جاء نرجع إليها لتحقيق هدى قراعة صفحة 549 الجزء الثاني، كلام الأخفش في هذه الصفحة، يقول موضعها نصب على البدل من الهاء، موضعها نصب على البدل من الهاء، وخبر إن نزاعة. ثم قال وإن شئت، خلنا نأخذ الآن الإعراب الأول. الآن إذا قال نصب على البدل من الهاء، يعني كلا إنها لفظ، إن حرف ناسخ والهاء ضمير، نعم في محل اسم إن منصوب، لذا كذلك في محل نصب. إذا كانت لفظ بدل فالبدل يأخذ إعراب المبدل منه، فإذا ستكون لفظ منصوبة تبعا لي اسم إن، ولا لا فتكون من التوابع، يعني البدل من التوابع. ثم قال بعد ذلك وخبر إن نزاعة، يعني كلا إنها لظى نزاعة، يعني فتكون نزاعة خبر إن مرفوع. قال وإن شئت جعلت لظى رفعا على خبر إن، رفعا على خبر إن، ورفعت نزاعة على الابتداء، رفعت نزاعة على الابتداء. كيف يكون الآن؟ يعني كلا إنها لظى تمت الجملة، كلا إنها لظى تمت الجملة. طيب نزاعة تكون إيش؟ على الابتداء. كيف تكون مبتدا؟ أين يكون خبرها؟ إيش؟ نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، يعني نزاعة كائنة للشوى، فيكون اللي هو الجار والمجرور في محل. طيب إذا قلنا بهذا تكون نزاعة الآن على الابتداء عنده. فإذا الآن لاحظوا الآن إعراب الأخفش كله مبني على ماذا؟ على أن نزاعة مرفوعة ومنصوبة. لا يا جماعة، نزاعة مرفوعة، كل إعرابه الآن على أن نزاعة مرفوعة، يعني لم يأتي بأي ذكر لماذا؟ للنصب. حبيت انتبهوا لهذا لأنهم كانوا يعتنون بالقراءات، سنلاحظ هذا بعد قليل. طيب بعض من أنكر ذلك اجتهد في البحث عنه، ما عرفت من هو هذا الذي أنكر، وقد لا يكون أنكر أنه رأى كلام الأخفش وأرده، لأن الطبري يستخدم هذا على التوسع. أحيانا يقول وأنكر من مقالته فلان، ثم يذكر قولا مغايرا له، فيجعل مغايرة القول إيش؟ يجعلها إنكارا، يعني يجعل مغايرة القول إنكارا، كأنه يقول بما أنه يعرف هذا المعنى ولم يقل به كأنه إيش؟ قدم. هذا أسلوب الطبري في بعض الأحيان. طيب هذا الذي أنكر قال لا ينبغي أن يتبع الظاهر المكنية إلا في الشذوذ. ما هو الظاهر وما هو المكني؟ المكني إنها الضمير، والظاهر لظى هي إيش؟ الظاهر. طيب قال والاختيار إنها لظى، طبعا لاحظوا الآن في فائدة من اللي تنبهنا عليها قبل. الآن بما أننا نتكلم، طبعا يمكن يبدو من عندكم مدري الطبعات، المفترض أن من صف الكتاب في هذا الموطن أن يجعل نزاعة في كل هذا الموطن إيش، مرفوعة ولا منصوبة؟
مرفوعة.
مرفوعة. ما أدري في الطبعات القديمة عندكم مكتوبة مرفوعة ولا منصوبة؟ منصوبة. هذا يعتبر خطأ في ماذا؟ في الطباعة. لماذا؟ لأنه يتكلم الآن عن قراءة الرفع، يتكلم عن قراءة الرفع، ولهذا عدلوا كل المواطن هذه اللي تكلمنا عنها قبل قليل عن بالرفع على أنها مرفوعة، على أنها مرفوعة. الآن يقول والاختيار إنها لظى نزاعة للشوى، قال لظى الخبر وأسف نزاعة للشوى، ونزاعة حال، طبعا الحال يكون ماذا؟ منصوب، فتكون نزاعة. طيب قال ومن رفع، هذا الآن المنكر يقول الاختيار إنها لظى نزاعة للشوى على النصب على النحال، ومن رفع استأنف، من رفع استأنف لأنه مدح أو ذم. كيف استأنف؟ يعني قال كلا إنها لظى، ثم قال هي نزاعة للشوى على المدح أو الذم، بمعنى الآن انقطع، صار فيه إيش؟ قطع. واضح الآن الفكرة اللي يتكلم عنها هذا؟ قال بعد ذلك ولا تكون ابتداء إلا كذلك، لا تكون ابتداء إلا كذلك. ثم إيش؟ إيه تكون خبر لي هي. طيب الصواب الآن عند الطبري، قال والصواب من القول في ذلك أن لضى الخبر، يعني كلا إنها لضى هذا الخبر، ونزاعة ابتداء كما قلنا نزاعة الشواء يكون خبرها. قال فلذلك رفع لنزاعة، ولا يجوز النصب في القراءة. لاحظوا لا يجوز، لأن الآن بنناقش عبارات الطبري وقضية إنكار التواتر. قال لا يجوز النصب في القراءة لإجماع قراءة الأمصار على رفعها، ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب. يعني يقول الآن النصب لا يجوز، لماذا؟ لأمرين: لإجماع القرأ على الرفع، ولأنه لا يوجد قارئ قرأ بماذا؟ بالنصب. ألا تلاحظون في قول بعض من أنكر ذلك، اللي قال عنه بعض من أنكر ذلك، إشارة إلى قراءة النصب؟ لأنه قال الذي أنكر ذلك قال ونزاع حال، فحال يعني بالنصب. الطبري كانه يرد عليه، يقول ما في أحد قرأ بيش بالنصب، لم يقرأ أحد إيش بالنصب. قال وإن كان للنصب في العربية وجه، يعني من حيث العربية جائز، كأنه كان يقول هذا الذي أنكر على الأخفش إعرابه للنصب هو من باب الجواز العربي وليس من باب إثبات القراءة، وإن لو كان إثبات قراءة لما تنبه على الطبري. قال بعد ذلك وقد يجوز أن تكون الهاء من قوله إنها عماد، ولضى مرفوعة بنزاعة، ونزاعة بلضى، وهذا كلام الفرع، هذا كلام الفرع. كيف تكون؟ يعني كلا إنها لضى نزاعة، أو كلا إنها نزاعة لضى، بمعنى الآن سيجعل إيش؟ لضى ونزاعة لخبر بعد خبر. طيب تكون خبر بعد خبر، ولا يجوز أن تكون إنها ثم نقول لضى نزاعة جملة، الجملة هذه في محل نصب لأن لا تأتي. بعد ذلك قال كما يقال إنها هند قائمة أو إنه هند قائمة، فلها عماد في الوجهين، يعني سواء كان في المذكر أو بالمؤنث. هذا باختصار ما تكلم عنه الطبري رحمه الله تعالى، لعلكم إن شاء الله فهمتم وجوه الإعراب. أنا كنت جئت في الدور المصون لأنه أوضح هذا، لكن ما أحب أن نقرأه إذا كان تبين لكم هذا الأمر، يعني ما نقل في الإعراب، لكن نناقش إشكالية الآن، وأحب أن تنتبهوا أن نناقش إشكالية تاريخية. أعيد مرة أخرى، الآن سنناقش إشكالية تاريخية لا تؤثر على ما استقر قبل الطبري أو بعد الطبري. وحيدة مرة أخرى نناقش أنا إيش؟ إشكالية تاريخية. أيضا من باب الفائدة، يعني من لطائف القدر، ما كنت فتحت الرسائل في الخاصة في الملتقى، فأحد الإخوة المصريين دكتور حفظه الله وسدد خطاه في أحد المواقع، في موقع منتدى حراس العقيدة، يعني ذكر لي في هذا الموطن بالذات لأننا سنناقشه الآن، عن قراءة حفص عن عاصم وأنها لم تكن معروفة عند الطبري. يقول إن بعض القساوسة يثبت عدم تواتر قراءة حفص، وأحالني على موضوعكم الموقر ثم هو رد عليه. فجاءت هذه من لطائف القدر أننا سنتكلم اليوم عن هذه، والرسالة جاءت أيضا مناسبة في هذا الوقت. ولعل الأخ، لأني أحلته على الموقع البث الإسلامي، لعله يطلع على هذا وعلى غيره. فهل نحتاج أن نناقش هذه القضية نقاشا علميا؟ وأيضا سنشير إلى قضية أنه لا يمكن لأحد أن يحتج علينا بفعل إيش؟ الطبري أيضا، بما أنه المقال لما كتب لم يكتب للرد على مخالفين، وإنما كتب يعني أمثالكم ممن إيش؟ كقضية علمية مجردة. الطبري الآن رحمه الله تعالى كما تلاحظون ينكر أن يكون قارئا قرأ بالنصب، قلنا نعلم من قراءة حفص عن عاصم لقراءتنا نحن إيش بالنص كذلك. والطبري يقول لا قارئ قرأ. من هذا المكان ظهر لي هذا السؤال، هل كان عند حفص، آسف، هل كان عند الطبري، هل كانت قراءة حفص عند الطبري؟ فأخذت كتاب مفردات العشرة للشيخ الذي يجلس الآن خلفنا في آخر المسجد الشيخ محمد عوض، وستتبعت مفردات حفص عند الطبري، فوجدت أكثر من مثال الطبري يغفل قراءة حفص أو ينبه على أنه لم يقرأ بها، لم يقرأ بها قارئ. فوقع عندي بالفعل أن السند عن حفص لم يكن موجودا عند الطبري، لم يكن موجودا عند الطبري، ولهذا أنكر هذه القراءة أو اعترض على هذه القراءة ولم يذكرها أصلا، لا أنها كانت موجودة عنده فردها، لكن يقول أصلا لم يقرأ بها أحد. فبلماذا لم يقرأ بها أحد عندك يا الطبري؟ لأنه ما عنده أسانيد لها. فهل يؤثر هذا أصلا على قضية تواتر القراءات عندنا؟ لا يؤثر إطلاقا. لماذا؟ لأن نحن نعلم أن قضية القراءات كانت ترى بالأسانيد المتناثرة والمتكاثرة، فلا يلزم أن يكون عند الطبري كل أسانيد إيش؟ القراءات. فكون يفوت عليه إسناد لا يعني أنه فات على غيره قطعا، هذا عقليا واضح. مع حفظ مع يعني حفظ أهل الإسلام وحرصهم على نقل القراءات واضح جدا. ولهذا لو رجعنا إلى من هو قبل الطبري، هل هناك أحد أنكر القراءة قبل الطبري؟ لاحظوا الآن، نبدأ بالترتيب التاريخي. عندنا الآن الزجاج في سنة 311، ماذا يقول؟ يقول الزجاج رحمه الله تعالى: وقرأت نزاعة للشوى والقراءة نزاعة والقراء عليها، ليش؟ الرفع، وهي في النحو أقوى من النصب. الآن الزجاج، الآن الزجاج توفي سنة 311 والطبري توفي 309 متعاصرة كذلك، إذا هذا لا يثبت قراءة النصب. كذلك بعده تلميذه بن مجاهد الذي أثبت السبعة أثبت قراءة حفص. إذا أردنا أن نناقش قضية الإثباتات، يقول الآن: وذكر أبو عبيد اللي هو قاسم بن سلام توفي 224، وذكر أبو عبيد أنها تجوز في العربية اللي هي إيش؟ قراءة النصب، وأنه لا يعرف أحدا قرأ بها. هذا من هو الآن؟ أبو عبيد. كم بين أبي عبيد وبين الطبري؟ قرابة إيش؟ يعني قرابة القرن إذا كذلك. طب من باب الفائدة، من باب الفائدة، الطبري رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من أبي عبيد، خصوصا من ترجيحاته وتقديماته في القراءة. لما يقدم قراءة على قراءة في الغالب تكون إيش؟ موجودة عند أبي عبيد في الغالب. يقول أبو، يقول الآن الزجاج: وقد رويت عن الحسن واختلف فيها عن عاصم، لأن عندنا شعبة وحفص. فأما ما رواه أبو عمرو عن عاصم، ولعلها أبو عمر اللي هو حفص، فنزاعة بالنصب، وروى غيره نزاعة بالرفع له شعبة. اللي عندنا الآن حفص وشعبة، شعبة نزاعة، نزاعة بالضم، وحفص نزاعة، وهو المنفرد عن جميع القراء، انفرد عن جميع الرواة العشرين، يعني هو فقط يقرأ نزاعة. إذا الآن الاعتراض، الآن وجدنا أن الطبري مسبوق بهذا الاعتراض. نذهب الآن إلى من جاء أيضا قريبا منهم، وهو أيضا استفاد من الاثنين، من الطبري ومن الزجاج، اللي هو لا إله إلا الله النحاس. ماذا يقول النحاس؟ يقول النحاس هنا بعد أن ذكر الإعرابات، ذكرنا بعضها، قال: وأجاز أبو عبيد نزاعة بالنصب، وحكى أنه لم يقرأ بها. قال أبو جعفر اللي هو كنيته هو النحاس مثل كنية الطبري، قال أبو جعفر: وأبو العباس محمد بن يزيد لا يجيز النصب في هذا، لأنه لا يجوز أن يكون إلا نزاعة للشوى، وليس كذا سبيل الحال. يعني الآن عندنا الآن من جهة الإعراب المبرد لا يجيز إيش؟ نزاعة من جهة الإعراب. الآن اللي عندنا من جهة القراءة والإعراب عندنا أبو عبيد القاسم يجيزها من جهة الإعراب ولكنه لا يعرف مقرابها. المبرد توفي سنة 285 يجيزها في لا يجيزها في ماذا؟ في العربية. الطبري رحمه الله تعالى تبع أبا عبيد أجازها من جهة العربية ولكنه لا يعرف أحدا قرأ بها لأنه قال ولا قارئ قرأ بها. مثل هذه القضية قضية كما قلت لكم تاريخية لا تؤثر على قضية كون قراءة حفص وصلت إلينا وأنها متواترة لآخر إطلاقا. لكن هنا يحسن أن نتأمل مسألة مهمة جدا في قضية القراءات ونحن نناقشها في قضية التاريخ. أنه إشكالية لفظ التواتر أو مصطلح التواتر حينما نأخذه بهذا المصطلح الذي أصلا خرج من بطون المتكلمين. يعني المصطلح التواتر لو رجعنا إليه سنجد أنه من آثار أهل الكلام وقصدوا به في أول أمرهم رد كثير من السنن المرتبطة بماذا بالعقائد في أنها أخبار أحاد وليست متواترة. ولهذا نفوا كثيرا من السنة بهذه الدعوة. وأنا أقول ليس الأسف من هؤلاء من المعتزلة الأقحاح الذين كان بعضهم قد يصل والعياذ بالله يعني بعض من نسب الاعتزال قد يصل إلى الزندقة من الثمامة بالأشرف. ليس العتب على هؤلاء وإنما العتب على من تبع هؤلاء ممن ينتسبون إلى السنة وجعلوا أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد. وأنا أقول لو قال قائل بهذا في غير أخبار الآحاد فهل هناك مانع عقلي يمنع أني أرد أخبار وردت في صحيح البخاري أو مسلم لأنها أخبار أحاد حتى لو كانت في فضائل أو في عبادات؟ ما الذي يجعلك أو يبيح لك أن ترد أخبارا بزعم أنها أحاد ولا تبيح لي أن أرد أخبارا في نفس الدعوة التي تدعيها أنت؟ فالدعوة إذن إيش؟ واحدة. ولهذا جمهور أهل السنة على أنه إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به سواء كان قطعي الدلالة أو ظني الدلالة لقضية أخرى، لكن ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به. ولهذا قالوا جمهور ما في الصحيحين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نأتي إلى مثل هذه الأخبار ونقسمها إلى أخبار متواتر وأحاد وهي كما قلت لكم من أثار علم الكلام. ولهذا لا أذكر عبد الله بن طاهر وغيره لما سأل ابن المبارك أنه عن هذه الأحاديث التي ترونها في القدر وغيره، يعني كيف كان سؤال عنها أنه كيف يعني تقبلونها وهي أخبار أحد؟ فقال الذي روى لنا أحاديث الحلال والحرام هم الذين رووا لنا هذه الأحاديث. وهذا دليل عقلي، يعني كنت تريد أن ترد الأحاديث المرتبطة بالعقائد فلماذا لا ترد الأحاديث المرتبطة بماذا؟ بالأحكام. هم سواء الذي روى هذا والذي روى هذا لم يختلف. واضح هذه؟ إذا خلصنا من هذه الآن القضية نقول الآن مسألة أخرى، هل نحن ملزمون بقضية التواتر كمصطلح؟ إذا رجعنا أيضا إلى تاريخ القراءات سنجد أن ابن الجزري وهو كما يقال عن خاتمة المحققين في كتابه المنجد كان يشترط التواتر، في كتابه النشر لم يشترط التواتر إنما اشترط ماذا؟ الصحة والشهرة. هذه قضية مهمة، بمعنى أن إذا ثبتت القراءة عن شخص واشتهرت ولم تنكر وهو طبعا ثقة فإن قراءته تكون مقبولة. فما بالك إذا كانت قد رويت هذه القراءة عن غيره حتى لو كانت فيما يسمى بماذا؟ بالشواذ. فمثلا عندنا الآن لو رجعنا إلى بعض من نسبت إليه هذه القراءة لقراءة سنقرئك فلا تنسى، آسف لقراءة نزاعة، سنلاحظ زاد في زاد المسير يقول وقرأ عمر بن الخطاب وأبو رزين وابو عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وابن أبي عبلة وحفص عن عاصم نزاعة للنفط. أيضا غيره أسندها إلى الزعفراني وأبو حوية وحيوة وابن مقسم أو ابن مقسم، كل ما إذا قرأوا نزاع بماذا؟ بالنص. فإذا هذا ينفي ماذا؟ الانفراد، لكنه انفراد من جهة العشرة، لكن من جهة القراءة الأخرى للشواذ نجد أن هناك من قرأ بها، فليس هناك عندنا انفراد تام في مثل هذه القراءة بالذات نتكلم عنها، لا يوجد فيها انفراد تام بل قرئ بها. لو رجعنا إلى الكتب التي شملت كتب الشواذ سنجد أن نسبة القراءة لغير حفص نزاعة للشواذ، فانتبه منها. لكن المقصود الآن الذي نريده أنه لما دونت هذه القراءات ودونت قراءة حفص معها كيف كان عمل العلماء؟ هل جاء أحد من العلماء وأنكر قراءة حفص أو ردها أو ابطلها؟ نقول لا، كل العلماء على قبول هذه القراءات، لم يردوا منها شيئا. فإذا عندنا قضية مهمة جدا وهي قضية الشهرة والاستفاضة، الشهرة والاستفاضة. فإذا أنت أضفت إلى هذا ما اشترطه ابن مجاهد وغيره من العلماء في قارئ القراءة، يعني في الإمام وفي التلاميذ الذين يقولون عنه، فإنك لا شك تجزم يقينا بأن ما قرأوا به هو المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال، المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال. لماذا؟ لأننا إذا اشترطنا التواتر على أسلوب التواتر الموجود في الكتب فإنه سيعترض علينا بماذا؟ في هذه القضية، أنه في بعض القراءات أنتم تسندون إلى شخص، وهذا الشخص تسندها إلى شخص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلزمنا أن نجمع في كل طبقة مجموعة من القراء قرأوا بلفظة ما، مثل ما فعلنا الآن مع قراءة نزاعة للشواء، نجمع في كل طبقة، فنقول هذا ليس بلازم، وإنما اللازم عندنا ما هو؟ أن يكون القارئ أو الراوي عنه ثقة مأمونا في نقله. القضية الثانية أنه إذا قرأ تكون قراءته مستفيضة ومشتهرة بين القراء، ولهذا نجد أن العلماء قد يعترضون على بعض الروايات التي رويت عن هؤلاء الأئمة ويشددونها مع أن مروية عنهم، لكن لماذا شددوها؟ لأنها اختل فيها شرط ماذا؟ الاستفاضة والشهرة، الاستفاضة والشهرة. فإذا خلنا بهذا المصطلح فإنه لا شك يعني يخفف علينا أعباء كثيرة ما يتعلق بقضية التواتر. لكن أنتم تعلمون الآن المتواتر أو مصطلح متواتر يعني له ماذا؟ سلطانه وقوته، فلا يصح أن نلغي هذا المصطلح، لكن يقع في أذهاننا وحن نناقش نقول قضية التواتر أن في ذهننا ماذا؟ قضية الاستفاضة والشهرة. فإذا احتج علينا محتج نقول لا، هذه عندنا قضية الاستفاضة والشهرة هي مهمة مدام قبلها تلقاها العلماء بالقبول وهي مستفيضة ومشتهرة والناقل مأمون وثقة، فهذه القراءة الصحيحة التي نثبتها. كنا نسميها فيما بعد متواترة، هذه ما فيها إشكال، مصطلح لا يغير عندنا شيء. إذا استطعنا أيضا أن نوجد في كل طبقة من قرأ بهذه اللفظة وأوردنا أعداد مثل ما فعلنا الآن في قراءة حفص، فهذا لا شك أنه خير على ماذا؟ على خير، ليكون خير على خير. هذا باختصار شديد جدا ما يتعلق بقضية هذه القراءة، أيضا بقضية ما يتعلق بكون الطبري رحمه الله تعالى وقبله أبو عبيد القاسم بن سلام كانوا لا يعرفون من قرأ بها، فكأن قراءة حفص رحمه الله تعالى لم تكن عندهم رحمهم الله تعالى، ونقول هذا لا يؤثر إطلاقا. والمسألة عندنا كما قلت أولا أن مبحث تاريخي لا يؤثر في نقل القرآن إطلاقا، واعتراض ما من يذكرهم الأخ من قساوسة أو غيرهم فهو اعتراض بارد فلا يقوم حتى في قضية ماذا؟ البحث العلمي. وأنا أقول حينما نناقش أمثال هؤلاء يجب أن نعلم يقينا أن هؤلاء عندهم جهل كبير جدا، والقضية الثانية أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون ماذا؟ التلبيس، يريدون التلبيس. أحسنهم حالا من إذا ناقشته على الأقل إيش تلقمه حجرا ويسكت، لكن من خلال أو من ملاحظتي في نقاش بعض هؤلاء من النصارى أنه يريد أن يذكر ما عنده ولا يعنى بردك أو ولا يعنى بالحق، هل الحق معك أو معه إطلاقا، أهم ما عنده أن يلقي الشبهة ويمشي. لكن إذا كنا أمام إنسان منصف وسيناقش بعقل وبعلم، هذا ممكن أن يقتنع وبسهولة. لماذا؟ لأننا نجزم يقينا أن الحق معنا وأن الحق أبلج، وهذا أقول في جميع مسائل العلم المرتبطة بالإسلام. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة تأتي من نقص عندنا نحن وجهل عندنا في قضية كيف نبين هذا العلم الذي عندنا. وفي المناقشات بالذات، في المناقشات بالذات لما تكون مناقشات مع المخالفين، أحيانا حاجتنا إلى العقل أكثر من حاجتنا إلى ماذا؟ إلى العلم، لأن نحتاج أحيانا نقلب كما يقال الطاولة على المناقش، ما ننسى قراءه وهو يرمي بنا يمنة ويسرى. إن لاحظت بعض المناقشات مع بعض النصارى أو غيرهم، هو الذي يتحكم بالمناقشين ويأتي بهم يمينا ويسارا، وكل مرة يلقي شبهة يمين وشبهة يسار. فبعض المسلمين لحماسه واندفاعه تجد مجرد إيش أنه يرد على هذه الشبهة وعلى هذه الشبهة وعلى الشبهة، وهذا خلل. وإنما المفترض أنك إيش تسحبه أنت إلى زاويتك وتناقشه، تقلب عليه ماذا كما يقال الطاولة. لكن أن نلاحق في كل شبهة لن نسلم، والموضوع هذا طويل وإن كان خطيرا، لأن المقبلون ونحن قد دخلنا في هذا النمط على مناقشات متعددة جدا جدا. يعني لاحظوا على سبيل المثال، هل يستطيع واحد منا أن يرد على مقولة أن الإسلام انتشر بالسيف؟ هل يستطيع أحد منا أن يرد على مقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون حاشاه صلى الله عليه وسلم أنه كان شهوانيا؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى عقل. صحيح أن العلم في هذا نحتاجه، لكن تحتاج أيضا العقل. كم زوجات النبي تزوجها وهي بكر؟ واحدة، والبقية كلهن كن كبارا، يعني بعضهن قد وصلت إلى 60 لما تزوجها. هذا الرجل لو كان يريد كما يقولون يزعمون لاختار أجمل امرأة ولا تزوج من نساء عددا كبيرا. هذه فقط واحدة، لو كان هؤلاء يعقلون أو يريدون الحق يكتفوا بهذا. ولهذا بعض عقلائهم لما درس هذه المسألة بين هذا هو بنفسه، يعني بين هذا هو بنفسه، قال لو كان محمد كما تقولون يقول لقومه، وبعض من يناقشهم هو منهم، ففعل كذا وكذا وكذا مثل ما يفعل غيره الآن من الناس، ولكنه ما تزوج مثل ما تزعمون. لماذا يعني الآن البكر مرغوبة عند الرجل أكثر من السيد؟ فلماذا كل نساء سيبات وكلهن كبار وواحد منهن فقط بكر؟ أول زوجة له لو كان أيضا رجلا كما يقولون، أول زوجة له تكبر في السن. فإذا قضية نحتاج بها إلى عقل، مثل أيضا القضية قبل قليل ذكرناها لقضية انتشر بالسيف. يكفي فقط أن تقول له أنا أريد أن تفعل نسبة وتناسب، كم تتخيل عدد العرب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم الذين قتلوا في المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحد. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ القتال أو اضطر إليه؟ اثنين. ثم إذا حسبت النسبة، أريدك أن تأخذ أي معركة من معارككم جرت بينكم أنتم وتنظر النسبة والتناسب فيها كم، في الحرب العالمية الأولى في الحرب العالمية الثانية. أو خذ الآن في العراق، كم عدد القتلى خلال كم سنة لما دخلتم وأفسدتم في الأرض؟ وهل من أيضا باب النسبة والتناسب، لا ننظر فقط للعدد، وهل الكثرة موجودة فيكم أنتم أو موجودة فينا نحن فيما تزعمون؟ كذلك مما يحتاجه من يناقش هؤلاء أن يعرف خبايا كتبهم، نعرف إيش خبايا كتبهم، لأن في كتبهم ما ينسبون إلينا وموجود في كتبهم صريحا جدا، يعني صريح جدا. على سبيل المثال الآن قضية الإقصاء، يسمون الآخر الآخر، وأن المسلمين يقصون الآخرين، ليس كذلك؟ هذه عبارة تطلق كثيرا. من هم أصحاب الإقصاء؟ أصحاب الإقصاء الذي صدع أمام الملأ وقال من ليس معي فهو إيش؟ ضدي. هذه العبارة موجودة في إنجيلين من أناجيلهم، من ليس معي فهو ضدي، وهو أخذ نفس العبارة لأنه إنجيلي صهيوني فيحرص أن يذكر عبارات من كتابه. هذه من ليس معي فهي ضدي إيش؟ هذه تمام الإقصاء، ليس كذلك؟ فإذا كما يقال رمتني بذائها وانسلت. كذلك يزعمون الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول السيف، وهذا صحيح لأنه بعث بماذا؟ بالسيف وبعث بالحق، لكن إذا قبل الحق هل يرفع السيف؟ لا. لكن إذا دعا للحق ووقف أناس أمام هذا الحق ماذا يضطر إلى ماذا؟ إلى أن يرفع السيف لكي يصل الحق إلى الناس. هذا هو مفهوم القتال في الإسلام، وليس مفهومه كما يقال بعضهم أنه دفاعي. لا، هو دفاعي أحيانا وأيضا هجومي أحيانا، لكن متى؟ بهذا المفهوم. وليس أن الإسلام يرفع السيف على كل أحد، وإلا فكيف أبو عبيدة عامر بن جراح لما دخلوا في 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 حمص أو في حلب أعطوا الأمان لأهلها، ولما أرادوا أن يخرجوا القتال مردوا إليهم أماناتهم وقالوا أن عاهدناكم على أن نحميكم. لو كانوا أهل سيف كان قتلوهم أبدهم، ليس كذلك؟ لو كانوا أهل سيف لكانوا قتلوا النساء والولدان وقتلوا الشيوخ وقتلوا الرهبان، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم لا يقتلوا أحدا من هؤلاء. من الذي يقتل الأطفال؟ من الذي يقتل النساء؟ من الذي يقتل الكبار؟ من الذي يقتل العباد؟ من الذي يهين أماكن العبادة؟ هم. فهي نفسها رمتني بداية إيش؟ وانسلها. عندهم عبارة في الإنجيل يقولون طبعا على لسان عيسى، يقول إنما جئتكم بالقتل، ما جئت لأنشر سلاما. عبارة واضحة في أول إصحاح من إصحاحات. وهذه أين صراني؟ أين صراني يزعم كلام اللي يقول عنه؟ فقط يقول له اقرأ العبارة هذه في الإنجيل كذا، أنا ما أذكر الإنجيل الإصحاح مكانه، لكن خلوه يقرأ فقط هذه العبارة، يقول ودنا تقرأها أمام الناس فقط، هذه منسوبة بزعمكم إلى عيسى عليه السلام. فأقصد من ذلك، وأنا جرني الحديث لأن الأخ هذا يعني يقول إن بعض النصارى قد يستفيدون من كلامنا، وأننا كما تلاحظون نبحث بحثا علميا، قد يستفيدون منه في التقاط بعض الشبه ويلقونها على آخرين. فأقول نحن لا نخاف إطلاقا، لأننا نؤمن أن الحق معنا، وأن عندنا إن شاء الله القوة والقدرة على أن نظهر هذا الحق، لكن لمن؟ لمن يريد أن يعلم ويتعلم. أما قضية المجادلات والمشاجرات فهذه لا تنتهي، ولا يمكن أن نصل فيها إلى حل وسط مع هؤلاء. أختم هذا فأقول إن كلامنا هذا لما تكلمنا عن رأي الطبري رحمه الله تعالى وقوله أبو عبيد القاسم بن سلام هو بحث تاريخي مجرد، لا يؤثر إطلاقا على قضية القراءات وعلى وصوله إلينا وصولا صحيحا بالأسانيد المتكاثرة جدا جدا. وأيضا يلمح بعض العلماء المعاصرين ومن كان قبلهم إلى قضية مهمة جدا، وهي تخدم المسألة الكرها، أن الأسانيد لو نقلت إلينا، يعني كل ما قرأه قراء المسلمين لو نقلت إلينا هذه الأسانيد لكانت عندنا أسانيد بمئات الألوف، بمئات الألوف. الذين في طبقة حفص من القراء هل كلهم رويت عنهم الروايات؟ نقول لا، هناك قراء كثر لم تنقل رواياتهم، وإنما صار هناك ماذا؟ الاختيار كما هو معلوم. كذلك من هم في طبقة عاصم، كذلك من هم في طبقة شيوخ عاصم إلى آخره. ولهذا لاحظ أن النبي يقول قرأت على 70 من التابعين ثم تخير قراءته من هؤلاء 70. لو كان نافع كتب قراءة كل واحد من 70 على حدة، تصوروا هذا، لو كان كل واحد من 70 على حدة، وجاء تلاميذه ونقلوا كل واحد من، لنفترض عنده 10 تلاميذ، وكل تلميذ نقل عن نافع، كم الآن؟ واحد عن 40، وعشرة سيتجهون لمن؟ إلى العدد هذا 40، ثم بعدهم وبعدهم، كم ستكون الأسانيد؟ يعني كثيرة جدا، تسجيرات لا يمكن للعقل البشري أن يحيط بها. ولهذا جاء الاختيار والانتقال لقراءة بعض الأئمة، وصارت تركبت هذه القراءات من القراءات العشر المعروفة. هذا طبعا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. إذا كان فيه قبل ما ننتقل منها استفسار أو تعليق.
شيخ حسين.
نعم.
وقوله نزاعة للشوى، يقول تعالى ذكره مخبر عن لظى أنها تنزع جلدة الرأس وأطراف البدن، والشوى جمع شوات، وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا، يقال رمى فأشوى إذا لم يصب مقتلا، فربما وصف الواصف بذلك جلدة الرأس، كما قال الأعشى قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته، وربما وصف بذلك الساق كقولهم في صفة الفرس عبل الشوى نهد الجزارة، يعني بذلك قوائمه. وأصل ذلك كله ما وصفت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قابوس عن أبيه قال سألت ابن عباس عن نزاعة للشوى قال تنزع أم الرأس. وساق بإسناده عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله نزاعة للشوى قال تنزع الرأس. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله نزاعة للشوى يعني الجلود والهم. وساق بإسناده عن مجاهد قوله نزاعة للشوى قال لجلود الرأس. وساق بإسناده عن إبراهيم بن المهاجر قال سألت سعيد بن جبير عن قوله نزاعة للشوى فلم يخبر، فسألت عنها مجاهدا فقلت اللحم دون العظم فقال نعم. وساق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح نزاعة للشوى قال لحم الساق. وساق بإسناده عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله نزاعة للشوى قال نزاعة للحم الساقين. وساق بإسناده عن قرة بن خالد عن الحسن نزاعة للشوى قال للهام تحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده يصيح. وساق بإسناده عن الحسن في قوله نزاعة للشوى ثم ذكر نحوه. وساق بإسناده عن قتادة قوله نزاعة للشوى أي نزاعة لهامته ومكارم خلقه وأطرافه. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله نزاعة للشوى تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله نزاعة للشوى قال الشوى الآراب العظام ذاك الشوى. وقوله نزاعة قال تقطع عظامهم كما ترى ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم.
نعم. قوله سبحانه وتعالى نزاعة للشوى كما تلاحظون في عبارة نزاعة مأخوذة من مادة النزع، وأيضا فيها المبالغة، يعني لم يقل نازعة وإنما قيل نزاعة مبالغة في النزع، مبالغة في النزع. والنزع كما هو معلوم فصل شيء عن شيء. قال الآن نزاعة للشوى، لاحظوا الآن التفسير اللفظي الذي ذكره الطبري رحمه الله تعالى لما قال إنها قال والشوى جمع شواه وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا، فإذا كان مقتلا لا يسمى شوى. فإذا الآن الشوى ضابطه أنه من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا. وأيضا نبهنا على أن العرب قد يطلقون هذا اللفظ العام على أجزاء خاصة، على أجزاء خاصة تتحدد بالسياق. فما ذكره الأعشى لما قال قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته، ذهب إلى ماذا؟ إلى مقدمة الرأس يعني جلدة الرأس، يعني صار شعره أشيب. فالآن الشواث هنا لا نأتي نقول المراد بالشواث مثل ما ذكر الطبري أنها من جوارح الإنسان، أنها جميع جوارح الإنسان التي لا تصير مقتلة، نقول لا، أنها المراد بها هنا فقط جلدة الرأس، أنه معنى صار رأسه أشيب، أو ما ذكره من قولهم في وصف الفرس عبل الشوى بأنه ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى قوائمه. في الآية الآن لما قال سبحانه وتعالى نزاعة للشوى، هل الآن في النص ما يقيد أحد هذه الجوارح التي لا تصيب مقتلا؟ هل فيه ما يقيد أحد الجوارح التي لا تصيب مقتلا؟ لا يوجد. ولهذا إذا حملناها على هذا المعنى العام فهذا هو الصحيح. ثم نقول إن ما جاء من تفسيرات السلف فإنها تعبير عن جزء من المعنى، تعبير عن جزء من المعنى وليس عن المعنى كله. وبهذا مثلا لو أخذنا مثال ابن عباس لما قال قابوس لو سألت ابن عباس نزاعة للشوى قال تنزع أم الرأس، هل أم الرأس هي كل الشوى أو هي جزء من الشوى؟ هي جزء من الشواء. ولهذا لا نقول إن من قال بأن المراد بالشواء مثل على سبيل المثال ما ذكر عن مجاهد في لما قال سألت سعيد بن جبير فلم يخبر فسألت عنها مجاهدا فقلت اللحم دون العظم فقال نعم، أو قال مرة أخرى لحم الساقين، أو قال آخر نزعت النزاع لهامته ومكارم خلقه وأطرافه. ما يأتي واحد يقول والله هذا فيه تناقض، لأن الرأس غير القدمين. نقول لا، أصل اللفظة كما ذكر الطبري أن الشوى هو ما لم يصب مقتلا، فقطع اليد هل يصيب مقتل؟ نقول لا. فإذا النزاع للشوى أي تقطع أطرافا نقول صحيح، نزاع للشوى تأخذه من أو تنزع رأسه نقول صحيح، تنزع لحمه صحيح. كل هذه المعاني صحيحة لأن داخل ضمن المعنى العام الذي ذكره الطبري. ولهذا لاحظ أيضا أنه رحمه الله تعالى ربطنا بآية أخرى قال تقطع عظامهم كما ترى، يعني تزيل من ماذا؟ اللحم، ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم، وتبدل جلودهم والعياذ بالله. فكان أشار إلى الآيات الأخرى التي تشير إلى تمام هذا العذاب، يعني هنا الآن النار مجرد أنها تنزع هذه الأطراف ثم تعاد والعياذ بالله هذه الأطراف مرة أخرى ويعاد عليهم العذاب. نعم، إيش؟ أم الرأس مقدمته. أي نعم نعم سم العظام أيضا لأن لا تصيب مقتل، لا تأكل، لم تعبيره لا تصيب مقتلا عامة، في كل ما لا يصيب مقتلا قطع العنق يعني هو ما يصيب مقتلا، أو أن يكون يعني مثلا في القلب يعني تصيب مقتلا. يبقى فؤاد يصيح كان يشير إلى أنه حياته باقية، يعني وهذا إشارة إلى نفس المعنى ذكر الطبري أنه لا تصيب مقتلا مع أنه ما زال حيا. نعم كيف؟ هنا طيب تطلع على في ذا إيش فيها، لكن ما تصيب ما تقتلها، يعني لا يموتون، يعني لا يموتون حتى لو طلعت نوع من العذاب لكنهم لا يموتون. نعم.
وقوله تدعو من أدبر وتولى، يقول تدعو لظى إلى نفسها، من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الإيمان بكتابه وبرسله، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل
بلى، هو المفترض أن قلنا أنه المفترض أنه يتضبط بالرفع لأن الطبري يرى قراءة الرفع. نعم،
حتى في سياقة الآثار بعد.
حتى في سياقة الآثار مفترض أنها نزاعة
لا يرى.
أي نعم، هذا هو الصحيح، أنه قلنا بداية الكلام في نزاعة أنه مفترض أنه ضبط النسخ كلها تكون بالرفع نزاعة، حتى ما يرويه عن السلف، يعني تفسير السلف على أنها نزاعة. نعم، في قبل مع الشيخ سامي في قول سألت سعيد بن جبير عن قوله نزاعة للشوى فلم يخبر، فسألت عنها مجاهدا فقلت اللحم دون العظم فقال نعم. إبراهيم بن مهاجر يسأل الآن سعيد بن جبير عن نزاعة للشوى، لم يخبر يعني لم يقل فيها بشيء، لم يقل فيها بشيء، وهذا يقيد في مواطن التي يتوقف فيها السلف عن الكلام في كتاب الله إذا لم يكن عندهم فيه ماذا؟ علم، يعني انتبه إليها تقيد. لماذا؟ لأن السلف لا يتكلمون إلا فيما يعلمون، أما إذا كان واحد منهم لا يعلم فإنه إيش؟ يتوقف. لكن لا يوجد كلمة توقف فيها الجميع كلهم وروي عنهم أنهم لا يعلمون معناها، ولا أحد يقول كلمة، لكي لا تدخل عندنا قضية الأحرف المقطعة اللي سبق أن ناقشناها أكثر مرة. لكن لا يوجد كلمة أو جملة نقول إن السلف توقفوا ولم يفهموا معناها، هذه ينتبه لها لأنها مهمة جدا. أما أن يتوقف الواحد فهذه قضية نسبية، وإلى ابن عباس يقول كنت لا أدري ما حنان، ثم نجد أن له تفسير لقوله وحنان من لدن، دل على أنه كان لا يدري ثم علم بعد ذلك. نعم.
سواء هتفضل هنا يعني ما أدري كان لكم في السلف أن المراد به الجلد واللحم دون العظم.
الجلد واللحم دون العظم، وهذا كله لا يصيب مقتلا، داخل في معنى ما لا يصيب مقتلا، فاللفظة من جهة اللغة أوسع مما ذكره السلف، فيكون تفسيرهم لها بجزء من المعنى. هل تريد تحددها بأنها اللحم دون العظم فقط؟ لكن في عبارة الحسن أنه يدخل فيها العظم ولا لا؟ وين العبارة عن الحسن؟
263
وأبو صالح يتنزع أطراف اليدين والرجلين ويكون فيها عظم. أجل تنزع أطراف، إذا كان تنزع أطراف تنزع فقط اللحم دون غيره. لكن الشوى ليست من من الذي يشوى، من الشيء القليل. يعني الشوى من الشيء القليل، هذا هو أصلها. لا لا، الشوى أصلها من الشيء القليل، أصلها من الشيء القليل. ولعل يعني من باب الظن الآن إن نقول شوي، ها لعلها من هذا، هذه تحرر في اللهجات العامية. الشوى هو من الشيء القليل. نعم. ممكن، لكن ما دام اللفظة في اللغة واسعة والسلف فسروا بهذا المعنى، وأن الشوى حتى منصوص عليه أنه الذي لا يصيب مقتلا، فأي ألم أو ضرر يصيب وليس من مقتل فإنه داخل ضمن هذا العذاب، لأنه قال نزاع للشوى فيدخل ضمن العذاب، ومن أشده كونه يؤخذ اللحم دون العظم. نعم.
هذا شيخ بن عطية.
نعم.
يقول قال ابن جبير الشوى العصب والعقب.
سعيد
كذا قال، وقال ابن جبير،
وقال ابن جبير معنى أنه قال العصب والعقب، هذا في ابن كثير وابن عطية. جيد، إذا كان كذا فنقول أيضا أنه قال بعد أن علم، يعني هنا لما سأله المهاجر لم يخبر لأنه لم يعلم، ولما علم قال بذلك، هذه ما فيها إشكال، داخل ضمن الفكرة ذكرناها قبل قليل. نعم.
وقوله تدعو من أدبر وتولى، يقول تدعو لظى إلى نفسها، من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الإيمان بكتابه وبرسله، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله تدعو من أدبر وتولى قال عن طاعة الله، وتولى قال عن كتاب الله وعن حقه، وساق بإسناده عن مجاهد قوله تدعو من أدبر وتولى قال عن الحق، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله تدعو من أدبر وتولى قال ليس لها سلطان إلا على من كفر وتولى وأدبر عن الله، فأما من آمن بالله ورسوله فليس لها عليه سلطان. وقوله وجمع فأوعى، يقول وجمع مالا فجعله في وعاء، ومنع حق الله منه فلم يزكي ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وجمع فأوعى قال جمع المال، وساق بإسناده عن الحكم قال كان عبد الله ابن عكيم لا يربط كيسه، يقول سمعت الله يقول وجمع فأوعى، وساق بإسناده عن قتادة وجمع فأوعى كان جموعا قموعا للخبيث،
قموما
للخبيث. أحسن الله إليك.
نشرح هاتين الآيتين ونتوقف عندها لأن الفصل القادم قوله إن الإنسان يعني مستأنف، فنقف عند هذه. قوله تدعو من أدبر وتولى، تدعو الآن الدعاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون بصوت، ليس كذلك؟ فهل يثبت أن لجهنم صوت؟ يعني تدعو بالفعل تنادي، فنقول هذا هو إيش؟ الأصل، يعني هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فإذا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل لها صوتا تسمع فيه هؤلاء. طيب، فإذا يثبت في هذا المقام، خلافا لمن يذهب إلى التأويل في هذا المقام من المعتزلة، أو من ذهب إلى مجازات الكلام فأورد مجازات لهذا. هي صحيحة من جهة اللغة، لكن الظاهر أو الحقيقة مقدمة عليها. قال بعد ذلك: تدعو أي لظى إلى نفسها. وهنا تنتبهون فائدة سبقا ذكرناها، ربط الطبري السياق بعض ببعض. أول كلام عن ماذا؟ قال: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، على قراءة حفص، أو على ما يريده هو نزاعة، على قراءته نزاعة للشوى. تدعو أي لظى من أدبر وتولى. طيب، أدبر وتولى، الآن لما نأتي إلى أدبر وتولى، هل هناك فرق بين أدبر وتولى؟ احنا بنقرأ كلام للطاهر، لكن أسمع منكم، هل هناك فرق بين أدبر وتولى؟ إذا أدبر بمعنى أعطى إيش؟ أعطاك دبره، قفاه، ولا لا؟ طيب، تولى بمعنى إيش؟ أعرض، أليس كذلك؟ هل كل إعراض يكون إدبارا؟ طيب، هل كل إدبار يكون إعراضا؟ أي نعم. إذن هناك فرق دقيق بين أدبر وبين إيش؟ تولى. أيضا قضية ثانية: تدعو من أدبر وتولى، هل ذكر مفعول أدبر وتولى؟ يعني أدبر عن ماذا؟ تولى عن ماذا؟ لم يذكر. ولهذا تلاحظون أن بعضهم قد يجعل ما أدبر عنه تولي عنه واحد، يعني تدعو من أدبر وتولى عن الحق، أو من أدبر وتولى عن كتاب الله، وبعضهم يقول من أدبر عن كتاب الله وتولى عن الحق، يعني يجعل لهذه مفعول ولهذه مفعول. لماذا؟ لأن نقول أن الآن هذه المحامل كلها صحيحة ومحتملة، لأنه بما أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر المفعول لأدبر وتولى، ويتحتمل هذه المعاني، فكل هذه المعاني ذكروها ماذا؟ تعتبر معان صحيحة ما دام السياق يحتمل هذه المعاني. الطاهر بن عاشور ألمح إلى قضية مهمة فيما يتعلق بالإعجاز في استخدام لفظة أدبر وتولى مع تقارب المعاني. لعلنا نقرأ هذا النص ليتضح كلامه. يقول رحمه الله تعالى: يقول: ففي التولي معنى إيثار غير المتولى عنه، ولذلك يكون بين التولي والإدبار فرق، وباعتبار ذلك الفرق عطف وتولى على أدبر، أي تدعو من ترك الحق وتولى عنه إلى الباطل. ترك الحق وتولى عنه إلى الباطل. وهذه دقيقة من إعجاز القرآن بأن يكون الإدبار مرادا به إدبار غير تول، أي إدبارا من أول وهلة، ويكون التولي مرادا به الإعراض، مرادا به الإعراض بعد ملابسة. ولذلك يكون الإدبار مستعارا لعدم قبول القرآن ونفي استماع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حال الذين قال الله فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. والتولي مستعار للإعراض عن القرآن بعد سماعه وللنفور عن دعوته، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا مثل هذا الآية. قال: وكلا الحالين حال كفر ومحقة للعقاب، وهما مجتمعتان في جميع المشركين. والمقصود من ذكرهما معا تفضيع أصحابهما، وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون متعلق أدبر وتولى متحدا يتنازعه كلا الفعلين، ويقدر بنحو عن الحق. وفي الكشاف: أدبر عن الحق وتولى عنه، إذ العبرة باختلاف معنيي الفعلين، وإن كان متعلقهما متحدا. ويجوز أن يقدر لكل فعل متعلق هو أشد مناسبة لمعناه، فقدر البيضاوي أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة، إلى آخر كلامه في هذا. وذكر عن قتادة يعني عكس ذلك. فهي كل هذه المحامل ذكروها محامل صحيحة في معنى أقبل أدبر وتولى، في معنى أدبر وتولى. أيضا في قوله: وجمع فأوعى، هذا الآن وصف، أنه الآن أدبر والثاني تولى، والثاني أنه جمع، لكنه لما عطف قال إيش؟ فأوعى، فدل على أن أوعى سبب أو متسبب عن الجمع، يعني جمع فأوعى. ما معنى جمع فأوعى؟ الإيعاء كما يقول الراغب حفظ الأمتعة في وعاء. إذن أوعى معناها جعل ما جمعه في وعاء، يعني أوعى بمعنى جعل ما جمعه في وعاء. أيضا الله سبحانه وتعالى لما قال وجمع لم يذكر المفعول، وقد يكون ظاهرا المراد جمع ماذا؟ جمع مالا، وهذا ما ذكره الطبري، قال فجعله في وعاء ومنع حق الله منه. فهل الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله جمع فأوعى أو أشار إلى أو نص على أنه منع حق الله؟ لا، ولكن هذا من لازم الخبر. لاحظ من لازم إيش الخبر، قال فلم يزكي ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه، فهذا من لازم معنى قول جمع فأوعى، لأنه لما جمع وأوعى يعني احتفظ به دل على أنه إيش لم ينفق. الآن رواية مجاهد قال جمع المال. عبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عكيم هو أبو معبد الجهني، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فهو من المخضرمين، يعني أدرك زمن النبوة لكنه لم يره، يعني أسلم ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عكيم يقول عنه الحكم كان لا يربط كيسه، يعني لما يكون كيس المال عنده ما يربطه. فلماذا؟ يقول سمعت الله يقول جمع فأوعى، يعني كانه يقول أنا فهمت من قوله سبحانه وتعالى إيش جمع فأوعى، أنه إيش يختزن هذا المال، فكانه ما يربط كيسه كأنه يهبه للفقراء. هذا تأول من عبد الله بن عكيم لمعنى قوله سبحانه وتعالى جمع فأوعى، وتفسير يفهمنا معنى جمع فأوعى، أنه ليختزن ماله ويحفظه في وعاء، هذا الذي قد ذمه الله في قوله جمع فأوعى. قتاده قال كان جموعا قموما، من قم الشيء ليش التقطه شيئا فشيئا، ومنه ما معروف عندنا الآن القمامة. قال بعد ذلك قموما للخبيث. فقموما للخبيث، هل مراد الآن قتاده قموما للخبيث من المال؟ وكان يريد أن يقول إن هذا الإنسان من خسته ودناءته لا يميز بين طيب وبين خبيث، كما قال الله سبحانه وتعالى في معنى الخبيث من المال، قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فوصف شيئا من المال بأنه خبيث. فهل أراد قتادة الخبيث من المال؟ فهذا محتمل. أو أراد الخبيث من العمل، يعني جمع الخبيث من الفعال والأقوال فأوعى، يعني بلغ الغاية في ذلك. إذا كان مراد به يكون المراد بأوعى لازمه، يعني أنه صار ملازما لماذا؟ لهذه الخبائث، يعني كأنها صارت هذه الخبائث مثل الوعاء الذي يحتويه، مثل الوعاء الذي يحتويه، فصار ممتلئا بماذا؟ بهذه الخبائث حتى صارت كالوعاء الذي يحتويه. فيكون هنا الآن عندنا أنه إشارة إلى ما هو من خلق هذا الرجل. إذن أدبر تولى وجمع الرذائل من الأخلاق حتى غطت عليه، فصار لا يخرج منه إلا الرذيل من الأخلاق. هذا إن حملنا كلام قتادة على أنه وراد بالخبائث اللي خبائث الأعمال، وأن وردنا حملنا على خبائث المال صارت على نفس قول السلف الماضي الذي سبق ذكره قبل قليل، وهذا محتمل، وهذا أيضا إيش محتمل، وأن كان القول الأول أقرب اللي هو جمع المال فأوعى احتفظ به لتفسير السلف، ولأنه الأظهر من هذا التعبير لقول الجمع فأوعى. وهنا تنتبهون إلى فائدة من كلام الطبري رحمه تعالى نختم بها. لما قلت لكم إن الطبري ذكر اللازم، يعني لازم هذا المعنى، يعني هل الآن لما واحد يجمع المال ويحفظه هل يذم على جمع المال وحفظه من حيث هو؟ نقول لا، لكن لازم هذا الجمع والحفظ إذا كان تقتيرا وعدم إنفاق منه وشح به وبخل، فإنه نقول جمع إيش فأوعى، مثل ما قال سبحانه وتعالى الذي جمع مالا وعدده، ولا يعني ليس كل من جمع مال وعدده يعتبر إيش مذموما، لكن إذا كان من هذا الجنس ما يصفه. لاحظ أيضا مثل قضية اللوازم ننتبه لها، مثل قول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كما قلت لكم سابقا أن في المكة قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب إذا تبين لهم الحق ماذا يحصل؟ اللازم فيؤمنوا، وهذا الذي وقع من أهل مكة، يعني رأوا آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق ورأوها في أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق لما غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فآمنوا بعد ذلك إلا نفر قليل جدا، ثم آمنوا بعد ذلك بعد غزوة حنين مثل صفوان ابن أمية. فإذا هذا مصداق قول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وأنفسهم، لازمها أن يؤمنوا وقد وقع إيمانهم الذين هم قريش، ولهذا لم يرتد منهم أحد يعني من قريش، وإنما ارتدت قبائل من العرب أخرى غير قريش. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحرام من المال، هو إذا كان كذا ممكن يحمل على الحرام أيضا، الخبائث عامة هناك وتدخل، لكن أيضا في الإنفاق، لا في الرديء من في الرديء، تيمم الخبيث في الرديء من المال. نعم، كلها ممكن محتملة، الرديء والمحرم. وأصلا هو جمع فاوعى، إذا قلنا المال فهو قطعا يأخذ المال من حله ومن غير حله. نعم، ألا ممكن يستفاد منها، لا توعي فيوعي الله عليك. ذكر أيضا الطاهر بن عاشور تفسر معنى جمع فوعى، يعني استفاد منها في التفسير.